الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فمنها قصة المعراج وهي متواترة، وتجاوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماء سماء حتى انتهى إلى ربه فقربه وأدناه، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى، ينزل من عند ربه فيسأله موسى: كم فرض عليك ربك؟ فيخبره فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك، فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف. الحديث، والحديث كما أشار عندكم في الصحيحين من حديث أنس وجاء عن أبي ذر وعن كذلك مالك بن صعصعة وجماعة. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، يعني والشاهد من الحديث أولا أنه أثبت فيه علو الرب جل وعلا، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. والحديث كذلك في الصحيحين، وقوله فوق العرش فهو عنده فوق العرش، فالعندية تقتضي إثبات الفوقية لله عز وجل، وهو العلو المطلوب. قال: وفي لفظ: كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي، رواه البخاري. قال: رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه من حديث أنس حديث الإسراء، وفيه: ثم علا به يعني جبريل إلى أن قال: فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى. الحديث بطوله، وأشار بهذا اللفظ إلى رواية من روايات حديث الإسراء كذلك، وعندكم بالتعليق إشارة إلى أن الحافظ ابن حجر نبه أن هذه اللفظة فعل به إلى الجبار تبارك وتعالى ممن انتقد على شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، وقد نبه الحفاظ والعلماء إلى أن شريك أخطأ في حديث الإسراء في عدة ألفاظ، وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حكومة سعد بن معاذ في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. وفي لفظ: من فوق 7 سماوات. وأصل القصة في الصحيحين، واللفظ هذا كذلك كما أشار إليه أنه حسن، جاء من حديث أبي سعيد، والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: من فوق 7 سماوات، ومعناه إثبات العلو لله عز وجل. قال: وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: لطمت جارية لي فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك علي، يعني أنكر علي هذا الفعل، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: بلى، ائتني بها. فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: إنها مؤمنة. وفي لفظ: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا لفظ مختصر، وجاء مطولا في صحيح مسلم، وفيه قصة، والذي في أولها ذكر كلامه في الصلاة وتسكيت الصحابة له إلى آخر الحديث، ثم ذكر قصة الجارية. قال الحافظ الذهبي في كتاب العرش: روى هذا الحديث مسلم أبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يؤدونه كما جاء. ومعنى ذلك أن الحديث متلقى بالقبول ولا مطعن فيه، وهذا إشارة منه رحمه الله إلى أن من طعن فيه فقد طعن في هؤلاء الأئمة وعلماء الإسلام الذين تلقوا هذا الحديث بالقبول. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي لفظ على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه. رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وذاك الحديث أولا، حديث زينب، أصله في البخاري كما أشار المعلق بلفظ: إن الله أنكحني في السماء أو من فوق السماء، وهو يدل على إثبات علو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا ذكره الذهبي وابن قدامة وغيرهم ممن ألف في العلو إثبات علو الرب سبحانه. وأما حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، فالحديث فيه خلاف في صحته، والصحيح أنه ضعيف كما أشار عندكم في التعليق، وقد ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله فيه عبد الله بن عميرة، وكذلك نكارة في ألفاظه، ففي ألفاظه أشياء منكرة تخالفها أدلة كثيرة. وزيادة على ذلك، انفرد هذا الحديث بمعاني وألفاظ لم تذكر في غيره، ولو كان بعض ألفاظه صحيح لكن لا يعني أن الحديث كله صحيح. قال رحمه الله تعالى: وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم شعرا: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء قاف، وفوق العرش رب العالمين. قال: ويحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. قال: وقد ذكر الله تعالى استواءه على العرش. وهذا الشعر كما أشار إليكم أنه صح عندكم في المعلق أنه صحه جماعة من الحفاظ، وإن كان بإسناده بعض من لم يعرف، لكن تلقوه بذلك لأمرين: لأنه قد روي من طرق، وثانيا لأنه من الشعر الذي لعله لأجل ذلك خففوا فيه. قال: وقد ذكر الله تعالى استواءه على العرش في سبع آيات من كتابه، فتارة يخبر بعروج الملائكة وصعودها وارتفاعها إليه، وتارة يخبر بنزولها من عنده، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم. وهذا العلو يقتضي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأما أهل البدع فيزعمون أن العلو المراد بهذه الآيات علو القهر والقدر فقط، وهذا باطل، بل أدلة الكتاب والسنة دلت على أن أنواع العلو المثبتة لله سبحانه ثلاثة أنواع، وهو القاهر ماذا؟ فوق عباده. فهذا علو القهر وعلو القدر وعلو كذلك الذات. فقوله سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى في ذاته وفي قهره على عباده وقدرته، وهكذا ما بعدها من الآيات وغيرها من الآيات الأخرى بهذا المعنى. قال: وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا تحصى، وكما قلت قد ألف بعض العلماء رسائل في هذا الباب، فالذهبي رحمه الله ألف كتابا في العلو أورد فيه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين. وهكذا كذلك ألف ابن قدامة رحمه الله تعالى كتابا في العلو، ومنه أكثر ما أخذ الذهبي رحمه الله ثم أسنده. وقبلهم ألف العلماء في ثنايا كتبهم ككتاب التوحيد لابن خزيمة، والتوحيد لابن مندة، والسنة كذلك لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، وغيرها من كتب الاعتقاد، وهكذا كذلك كتاب الاعتقاد للاكائي. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب أقاويل الثقات في تأويل الصفات، قال: ومما احتج به أهل الإثبات بأنه الذي طبع الله عليه أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم، إذ العلم ذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع. العلم بإثبات الفوقية لله عز وجل، وأنه في علوه سبحانه فطري، ومعنى فطري شيء فطر الله عز وجل عليه العباد، يجده كل إنسان في نفسه وفطرته. ولهذا لما جادل بعض أهل البدع بعض أهل السنة، وهو الجويني حين جادل الهمداني رحمه الله تعالى في قضية العلو، وأراد أن يناقش بالتأويل، فقال له: دع هذا، يعني اترك هذه الأدلة لا نتكلم فيها، لكن أخبرني عن الطلب في قلب كل إنسان إذا رفع يديه بالدعاء لا يجد في قلبه توجها إلا إلى العلو. يعني هذا شيء فطر الله عز وجل عليه الناس، إنسان إذا رفع يديه بالدعاء قلبه يتوجه إلى أين؟ إلى العلو، لأن الله عز وجل في العلو. ما أحد إذا دعا ورفع يديه بالدعاء يتوجه بقلبه إلى السفول ولا إلى المشرق والمغرب، ولكن قلبه يتوجه إلى العلو، شيء فطري فطر الله عز وجل عليه العباد. فصار الجويني يقول: حيرني الهمداني، يعني أتاه بحجة لا يستطيع أن يجادل ويحرفها ويتأول فيها التأويل الباطل، لأنه شيء فطري فطر الله عز وجل عليه الناس. بل حتى قال بعض أهل العلم إن هذا ليس مما فطر عليه بني آدم فقط، بل إن الله فطر عليه حتى الدواب. وذكر ابن القيم رحمه الله من ذلك قصصا وعجائب في هذا الباب في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. وقوله رحمه الله ضروري لا يتوقف على سمع، معناه أنه من العلوم الضرورية، وقلنا فيما سبق العلم الضروري والعلم الذي لا يتوقف عن نظر واستدلال، ما يحتاج إلى نظر واستدلال، بل العلم به بماذا؟ ببلوغه. ف كونه يقال العلو لله عز وجل ثابت، لا يحتاج الإنسان إلى ذلك إلى كثرة أدلة، لكن العلماء استكثروا من الأدلة لأجل انحراف فطرة أهل البدع، أهل البدع انحرفت فطرتهم، وإلا العام سليم الفطرة فضلا عن غيره ممن ينتسب إلى العلم لو أنصف نفسه لما احتاج أن يبحث عن أدلة تبرهن له علو الرب سبحانه وتعالى، فإن ذلك شيء فطر الله عز وجل عليه الفطر السليمة، وهو كذلك شيء تقتضيه العقول الصحيحة. قال رحمه الله: قالوا: ولم يقل قائل يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو. من هذا الذي يدعو ثم يجد نفسه لا يطلب العلو أبدا؟ ما من داعي يدعو إلا ويجد نفسه مضطرا إلى التوجه إلى جهة العلو. قال: وأما العلم بأنه تعالى استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض في 6 أيام فهذا سمعي، علم بالوحي على الأنبياء فأخبروا عليهم السلام أممهم بذلك انتهى. ومر معنا أن صفة العلو صفة ذات، وصفة الاستواء صفة فعل، وصفة الاستواء صفة تستند إلى الدليل السمعي، وأما صفة العلو فقد دلت عليها الأدلة الخمسة وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وكذلك ما نقل من آثار الصحابة وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال وقال سيدنا الكبير الشيخ عبد القادر الحنبلي الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. وهذا من الغلو كما نبه المعلق رحمه الله تعالى، فقد نهينا عن تسييد الناس إن لم يكن سيدا عرفا، فلا يسيد أحد بعمله لأن هذا من التزكية، وقال الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم، ولكن السيادة إذا كانت على وجه العرف فهي مباحة وتركها أفضل، مثل إنسان يكون شيخ قبيلة أو كذلك مسؤول عن طائفة ونحو ذلك. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. وكذلك قوله: ونفعنا به في الدارين، هذه اللفظة فيها من الغلو وفيها من الاشتباه، لأنها موهمة للشفاعة به وموهمة لشيء صحيح وهو الانتفاع بعلمه، فلا شك أن طالب العلم ينتفع من ماذا؟ من العالم ومن علمه، ينتفع به في الدنيا فيعبد الله على بصيرة، وينتفع به في الآخرة بما يكتب له من الأجر الذي حصله بتعلم هذا العلم عن هذا العالم، فينتفع به في الدارين. لكن لما كان من عبارة المتصوفة وعباد القبور أنهم يذكرون هذه الألفاظ ويريدون بها الشفاعة، يريدون بها الشفاعة: اللهم انفعني بفلان، ولا يريدون انفعني بعلمه، لكن يريدون بمنزلته عندك يا رب. وهذا من هذه من الشفاعة الباطلة، لأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن هو أهل لها، وليس هذا من الطريق الصحيح في طلب الشفاعة. وهكذا لو قصد كذلك الجاه فهو كذلك خطأ وبدعة. فالحاصل لأجل الاشتباه ومعنى الغلو فإن مثل هذا اللفظ ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى في كتابه الغنية في الفقه، قال: وهو تعالى بجهة العلو مستو على العرش محيط علمه بالأشياء. فوصف الله عز وجل هذا الإمام من أئمة الحنابلة بأن الله سبحانه وتعالى في العلو كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك، مستو على العرش كذلك، وتلك الأولى صفة ذات والثانية صفة فعل، محيط علمه بالأشياء لأجل ألا يظن الظان أن هناك منافاة بين مثل قول الله عز وجل والله من ورائهم محيط، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهو معهم بعلمه وبإحاطته وبمراقبته سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، كما أنه مع أوليائه المتقين والمحسنين والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين بالتأييد والنصر والإعانة والتوفيق: إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلا منافاة بين معيته وبين علوه سبحانه وتعالى، طيب ظهر خذ بنا الوقت، فنكتفي بهذا لانتهاء الوقت، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.